نتابع اليوم تأملاتنا في الموضوع الذي نحن بصدده أعود إلى موطني. أريد أن تفتحوا الكتاب إلى سفر دانيال الأصحاح الثاني، سوف أقرأ ابتداء من العدد 31 وانتهاء بنهاية العدد 45. يقول الكتاب بوحي الروح القدس، دانيال طبعا هنا يتكلم إلى الملك نبوخذنصر ويقول: أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعها. فأنت هذا الرأس من ذهب، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة، ويكون فيها قوة الحديد من حيث إنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، فأنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا. الحلم حق وتعبيره يقين. آمين. تفضل. طبعا عندما نتحدث عن رجوع المسيح أو ذهابنا إليه، نحن نتحدث عن أهم حادثة في الكتاب المقدس، لا بل هي أهم من مجيئه الأول بالنسبة للمؤمنين. ونحن لا نتكلم بما فيه الكفاية عن رجوع المسيح، نحن لا نتكلم عن نهاية الأيام، لكن تذكرون في الأسبوع ما قبل المنصرم قلت لكم مع أهمية موضوع الولادة الجديدة فالكتاب المقدس يتحدث عنها فقط 9 مرات وإليكم أرقام أخرى. المعمودية مع أهميتها يتحدث الكتاب المقدس عنها 20 مرة. التوبة مع أهميتها يتحدث الكتاب المقدس عنها 70 مرة. لكن مجيء المسيح يتحدث عنه الكتاب كما قلت لكم 380 مرة. مهمة ولا مش مهمة؟ أكيد مهمة. حتى الرب يحكي عنها بهالكمية أو الكتاب يتحدث عنها بهذه الكمية لابد أنها مهمة. إحصاء آخر، أحد المفسرين قال كل 25 آية في الكتاب المقدس من بين كل 25 آية آية واحدة تتحدث عن رجوع الرب. تصور هل قد مهم بالنسبة لمؤمني الكنيسة الأولى؟ لم يكونوا يفكرون بالموت أو حتى بالسماء كما كان، لكنهم كانوا يفكرون في المجيء. ما كانوا يفكروا في حفرة يدفنون فيها في الأرض بمقدار ما كانوا يفكرون بمكان مجيد معد لهم. لم يكونوا ينتظرون عربة الموتى، لكن كانوا تحدث عن ينتظرون مركبات صهيون، مركبات المجد تأخذهم إلى هناك. في مبنى الكابيتول في واشنطن، في قبة المبنى مكتوبة هذه الكلمات: إله واحد، قانون واحد، عنصر واحد، وحادث إلهي بعيد عنا تتطلع إليه كل الخليقة. تصوروا من أول تأسيس الولايات المتحدة كتبت هذه الكلمات لكي تؤكد على أهمية المجيء الثاني. وطبعا نحن نقرأ في الكتاب عن علامات المجيء، ويسوع شجعنا أن نتطلع إلى العلامات. هناك علامات متزايدة بحسب تعليم الكتاب، لكن الرائع في النص الذي قرأناه أنه نص فسره الرب لنا. نحن لا نحتاج أن نفسره، لكن الرب نفسه بالروح القدس من خلال دانيال فسر هذا النص لنا. نحكي شوي عن النص، نتكلم قليلا. نبوخذنصر حلم حلما أزعجه، نادى من ظن أن عندهم إمكانية التفسير، طلب الحكماء والمنجمين، لكن لم يستطيعوا أن يقدموا تفسيرا للحلم. وطبعا نبوخذنصر غضب، أمر بقتلهم. مين عرف بالموضوع؟ دانيال. فدانيال طلب من أريوخ، يلي هو إذا بدكم نحطه بلغة اليوم مدير مكتب الملك، طلب منه أن لا يقتل الحكماء بل أن يعطيه هو فرصة لكي يفسر الحلم للملك، وحتى يفرجي الملك أنه فعلا هو يعلم حقيقة التفسير. ذهب إلى الملك وأخبره أولا بالحلم. قال له شو حلم؟ طبعا الملك ما كان مخبر دانيال شو حلم، لكن دانيال راح لعنده قال له مش بس بدي اقول لك شو التفسير، بدي اقول لك بالاول شو حلمت وبعدين بدي اشرح لك التفسير. وهكذا فعل، خبروا عن هذا الحلم. والحقيقة إذا بدنا نختصر النص وتفسير الحلم طبعا، فينا نقول إنه بيتكلم عن شغلتين مهمين. أول شيء يتكلم عن اندثار الحضارة البشرية، ويتحدث عن رجوع المسيح. شغلتين بعالجهم. هلا كيف نعرف انه حكى عن الحضارة البشرية؟ من خلال سياق الحلم والتفسير. يعني الحلم الذي رآه نبوخذنصر تحدث عن تسلسل حضارات من خلال شخص تمثال، رأسه من الذهب، صدره من الفضة، وبعدين نحاس، وبعدين حديد، وبعدين خزف. وشرح انه فعلا الله من خلال هذا الحلم كان يتكلم إلى نبوخذنصر عن ممالك الأرض. وجاء التفسير، تفسير الرب يلي طبعا حكاه من خلال دانيال، جاء التفسير تماما لكي يشير إلى الممالك والحضارات. قال له رأس الذهب هو أنت نبوخذنصر، حضارة البابلية، وبعدين الفضة حضارة الفرس. والفرس كانوا مشهورين جدا بجمعهم للفضة، كان عندهم مخازن كبيرة من الفضة، ومشان هيك كان يشار إليهم بهذا. وبعدين لما راحوا الفرس كمان مملكة نحاسية أشار فيها إلى اليونانيين. اليونانيين كانوا يستخدمون النحاس في سلاح الجيش، يلبسون جنودهم أسلحة نحاسية. لذلك حدث التاريخ عن اليونانيين المكسوين بالنحاس. هذا التاريخ مش الكتاب المقدس، لكن طبعا كلمة الله صادقة ودقيقة. وبعدين قال بتجي إمبراطورية مملكة أشار إليها بالحديد، وطبعا كان إشارة إلى الإمبراطورية الرومانية. وبعدين يخبرنا أن هذه الإمبراطورية توزعت إلى شقين تماما كما حدث في التاريخ، انقسمت إلى قسمين، إمبراطورية غربية وإمبراطورية شرقية. وبعدين هذه الإمبراطورية توزعت عبر التاريخ إلى ممالك صغيرة، بعضها حديد وبعضها خزف. هلأ خليني أقول بين هلالين، هناك محاولات لتفسير هذا النص انطلاقا من حوادث التاريخ الذي نحن نعرفه. يعني البعض مثلا ترجم أصابع التمثال العشرة أنها تشير إلى الاتحاد الأوروبي، وأنه المسيح الكذاب سوف يخرج من الاتحاد الأوروبي وإلى ما هنالك. وفي ناس كانت تراقب هذه التطورات، نحن لا نعلم، هذا مجرد تفسير، الرب يعلم. عشان هيك أنا ما بروح بالأمور لما منوصل للنبوات لهالتفاصيل هاي. أنا أتكلم عن الأمور أولا التي يعلنها الكتاب، وعن الأمور المهمة والأساسية. يعني لا أحد يختلف على فكرة أن يسوع آت، كلنا متفقين. هلأ بتقلي بيطلع المسيح الكذاب من الاتحاد الأوروبي، ولا البعض يشيرون إلى الفاتيكان مثلا، إلى آخره من تفسيرات لا نعلم صحتها. وفي ناس متمسكين لك فيها، يعني كأن موحى بها. نصيحة لكم أحبائي، نصيحة لكم، لا تضيعوا وقتكم في هذا الكلام، ركزوا على المهم. ركزوا على المهم، ركزوا على ما هو مثبت في كلمة الله، والباقي خلي ربنا هو يصطفي لمنين بيطلع المسيح الكذاب، ولا في مسيح كذاب، ولا مين هو المسيح الكذاب، ولا شو هو المسيح الكذاب. هذه مش شغلتنا ونحن ما بنعرف، فما نضيع وقتنا. بس اللي بيحبوا موضوع النبوات وبيسألوا عن موضوع النبوات، ما في شيء مثبت في هذه النواحي، هناك أمور مثبتة موثقة دونها الكتاب. يعني يلي الرب بده ايانا نعرفه قالنا اياه، قالنا اياه، والباقي اتركوه على الرب، اتركوه على الرب. ففي النص هون طبعا خبرنا عن هالإمبراطوريات، وبعدين بيقول انه حجر نحت بغير يدين، نزل وضرب هذا التمثال وسحقه، صار كعصافة البيدر في الصيف، حملته الريح فلم يعد يوجد، راح. طبعا هذا يقول لنا بكل بساطة أن حضارات الأرض سوف تندثر. هلأ بدي تلاحظوا مسألة كتير مهمة في هذا. الناس تقول أن حضارتنا البشرية تتقدم، لكن كلمة الله تقول العكس تماما. لاحظوا قديش بيقولولنا أنه بسبب التكنولوجيا وبسبب المكتشفات الجديدة أن حياتنا ستصير أفضل وحياتنا ستصير أجمل. شو رأيكم؟ فكروا أنتم بحياتكم من وقت ما ولدتوا لهلأ، هذا صحيح شيء تماما؟ يقولون أننا نتطور، كلمة الله تقول نحن نتهور، نحن نتراجع. فكرة التقدم البشري هي وهم، هي خدعة، بينما نحن فعليا الحضارات البشرية تتراجع. ولاحظوا كمية الشر، كمية القتل، كمية الموت. في شي مرة البعض منكم، ما بدي أحكي عن الجيل الجديد، لكن أتكلم عن الجيل الذي حضر الحرب اللبنانية، مين منكم كان يقول ممكن يجي يوم نترحم فيه على أيام الحرب؟ مظبوط ولا لا؟ نترحم ولا ما نترحم؟ بعطيكم مثل بسيط، اقتصادنا كدولة بأيام الحرب كان أحسن من هلا، كانت الناس عايشة مع أنه الأنابل عم تنزل، لكن الناس عايشة. حدا ما بيوافقني؟ صدقوني أحبائي، الأمور تتراجع، والله يحاول أن يظهر لنا من خلال هذا الكلام إنه الحضارة البشرية تتفكك وتنحل، وأن فكرة التطور والتقدم والنجاح هي وهم فقط يريدنا الشيطان أن نقتنع به، بينما الخليقة يقول الكتاب تئن وتتمخض. تئن، وين في تطور؟ كرمالنا منرجع لورا، كرمالنا منرجع لورا. لاحظوا في التمثال، بلشنا بذهب، صرنا فضة، صرنا نحاس، صرنا حديد، صرنا خزف. هي إلى معنى، هذا يشير إلى تراجع الحضارة البشرية من حضارة ذهبية إلى حضارة الخزف. بعدين بيقلنا شغلة تانية، لما بيحكينا عن هذا الحجر، عن مين عم بيحكي؟ الحجر الذي قطع بغير يدين، بيحكي عن يسوع، عن المسيح. خليني لكم شغلة بسيطة عن هذا. تسمعون أحيانا، ويجب أن أنبه، أن البعض يقومون بأشياء أو يعلمون أشياء، ينادون بأشياء، ظنا منهم إنه بهذه الكلمات هم يقربون مجيء الرب. في كتار خصوصي لما بتجي بتحكي مع البعض بالغرب أكثر من هون طبعا، بالغرب لما بتيجي بتحكيهم عن موضوع إسرائيل بدهم يساعدوا ربنا بأنه يجي. بس بحب لكم أقول لهيدول أن هذا الحجر قطع بغير يدين، ما بده مساعدة، ما بده مساعدة، بغير يدين. الله يعلم الوقت المناسب لكي يبدأ عملية الرجوع لافتداء الكنيسة، الافتداء النهائي، لكي يأخذ الكنيسة العروس. الله يعلم، الله ليس بحاجة لمساعدة، هو رتب كل الأشياء في الوقت المناسب، هو يقوم بما يجب أن يقوم به. فإياكم أنه تسمعوا لأحد يقول علينا أن نساعد رب في هذه المسألة. تصوروا أن البعض يظن أنهم إذا ساعدوا برد اليهود إلى أرض فلسطين هم يعجلون بمجيء المسيح. شوف السخافة. المشكلة في الموضوع كتير أبعد من هيك. المشكلة كتابية تفسيرية عميقة تشير إلى سخافة هذا التفكير. لكن الكتاب واضح، قطع بغير يدين، مش بحاجة، مش بحاجة. لاحظوا شو بقول يسوع نفسه بإنجيل متى إصحاح 21 عدد 42. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. عدد 44: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. لاحظتوا؟ بكلام آخر يقول لنا الكتاب في نبوة دانيال التي قرأنا أن مجيء يسوع، حادثة المجيء، هي جزء من السياق التاريخي، من سياق التاريخ البشري، هي حادثة ستكون الحادثة النهائية في سياق التاريخ البشري. لاحظوا، قال مملكة نبوخذنصر أعطت ما لها للفرس، والفرس أعطوا لليونان، واليونان أعطوا للرومان، والرومان أعطوا للممالك الأخرى. لكن عندما يأتي هذا الحجر ويدمر التمثال ويملأ الأرض، هذه المملكة سماها مملكة، خلص ما بتعطي اللي لها لحدا، خلصنا، انتهى الموضوع نهائيا. البعض بيسألوا شو قصة هالحجر، حجر الزاوية، ليه بيقول عنه يسوع الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية؟ التقليد اليهودي يتحدث عن هذا الموضوع. يقال انه عندما كانوا يبنون الهيكل، من بعد ما عملوا كل الاستعدادات لكي يضعوا حجر الأساس الذي على أساسه سوف يبنون بقية الهيكل، أرسلوا إلى مكان الكسارات، محل ما كانوا يكسروا الحجارة ويحضروها، ما كانوا يحضروا الحجارة في موقع الهيكل، لكن كانوا يحضروها بعيدا ويحملونها على العربات أو ظهور الخيل بحسب الحجم، لكي تنقل إلى مكان بناء الهيكل وتوضع في مكانها. وصلوا ليركبوا حجر الزاوية وأرسلوا لكي يؤتى بحجر الزاوية. فقال لهم الذين كانوا ينحتون الحجارة: نحن بعتناه، بعتوه ما بعتوه مش ملاقيينه. في النهاية وجدوا فعلا أن الحجر كان قد أرسل إلى موقع الهيكل، لكن وجدوه مدحرجا في وادي قدرون بين الأعشاب. ولما قاموا بالتحقيقات وجدوا أن الحجر أرسل بالفعل إلى مكان بناء الهيكل، لكن العمال الذين كانوا هناك لم يعرفوا ما هو، ما عرفوا، صاروا كيف ما تحركوا يضربوا بهالحجر ويتفركشوا بهالحجر ويترددوا بهالحجر بطريقهم، وبالآخر اتفقوا بأن يزيحوا الحجر من ذلك المكان لأنه مزعج وعم بيضايقهم وعم بيوجعهم. فإجوا حطوا الخشب وقاموا بدحرجة الحجر من موقع الهيكل إلى وادي قدرون، ولكي يبنوا الهيكل اضطروا أنهم يرجعوا يطلعوا الحجر مع صعوبة هذا إلى موقع البناء ويضعوه في المكان المناسب. من هنا جاءت الصورة، الحجر الذي رفضه البناؤون كبوه رجع صار رأس الزاوية، صار رأس الزاوية. طيب حكينا ما يكفي عن النص، خليني بسرعة أتكلم عن أربعة أمور لها علاقة برجوع المسيح التي نجدها في هذا النص. أربعة أمور مهمة. أول كل شيء يقول لنا أن رجوع المسيح سيتم بطريقة أعجوبية، بطريقة أعجوبية، تماما كما رأينا هذا الحجر يقطع بغير يدين، بغير يدين، هذا عجائبي بحد ذاته. ويسوع سيأتي بطريقة عجائبية، بالتالي لن يكون للجهد البشري أي دور. هلأ البعض بيقول لك يعني يسوع سيأتي ويملك وسيملك ويكون هناك سلام، إذن يجب أن نعمل من أجل السلام. مش غلط نشتغل من أجل السلام أبدا، لكن هذا السلام سلام مؤقت، سلام بشري. إذا فعلا بدنا سلام بدنا نصلي لكي يرجع يسوع، عندئذ سيكون السلام سلام حقيقي، ويسوع يرجع بطريقة أعجوبية. شغلة تانية، سوف يأتي فجأة، سوف يأتي بطريقة فجائية، رح يجي فجأة كلص في الليل. كل هاي التعابير يلي بحطها الكتاب كلها تشير إلى المفاجأة، قطع بغير يدين، ما حدا بيعرف أيمتى سيقطع بغير يدين لكي يؤسس الرب مملكته. في ساعة لا تعلمون يأتي ابن الإنسان، ما بنعرف، فجأة في الليل. فإذن اللي بيقولوا لكم يسوع جاي بتاريخ معين وبوقت معين وبنهار معين، معلش يسمحوا لنا، ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي جعلها الآب في سلطانه. بس هني بتعرفوا شو عم بيجربوا يعملوا، بيضلوا يقولوا يسوع رح يجي، يسوع رح يجي، ليجي يسوع، بيفكروا انه هني قدروا يتنبوا بمجيء المسيح. المسيح جاي وفي وقت من الأوقات سيأتي، وسيأتي فجأة، لكن دايما ضلك قول بكرة جاي وبكرة جاي وبكرة جاي، في بكرة رح يجي. لكن هذا لا يعني أن هذا ينتقص من فجائية مجيء المسيح. ثالث شيء، يسوع رح يجي بسلطان، بسلطان. هذا السلطان يهمنا. لاحظوا لما حكى أنه هذا الحجر المقطوع بغير يدين دمر كل هذه الممالك، وبعدين مش دمر بس هذه الممالك التي صارت كعصافة البيدر في الصيف حملتها الريح، لا، قال هذا الحجر صار جبلا وملأ الأرض كلها، عنده سلطان على ممالك الأرض. ومشان هيك بسفر الرؤيا منقرأ قد صارت ممالك الأرض لربنا ولمسيحه. انتهي. لما بيحكيك ولا يكون لملكه نهاية، سيأتي بسلطان ستراه كل عين، فقط انتظر لكي تنشق السماوات وينزل ملك الملوك رب الأرباب، ينزل بمجد وبهاء ويؤسس مملكته. هل ستكون هناك؟ هل ستكون أحد رعايا هذه المملكة؟ تذكر، لأنك إن كنت أحد الرعايا فأنت ستملك معه، ستملك مع المسيح، لأنه سيرجع بسلطان. وآخر شيء، سيرجع بتأكيد، بتأكيد. أول مرة إجا يسوع جاء لابسا ثوب العار، هالمرة سيأتي لابسا ثوب المجد والبهاء. المرة الأولى كان لابسا إكليل الشوك، هذه المرة سيأتي لابسا تاج المجد. كيف منعرف أنه جاي؟ أكيد لاحظوا كلام النص مرة تاني، الحلم حق وتعبيره يقين. أكيد، أكيد جاي، سيأتي بالتأكيد. هذا هو رجانا، هذا هو رجانا، رجانا إنه هذه الحضارة البشرية البائسة واليائسة، مثل واحد قاعد بمركب وفي ثقوب مختلفة، هالمركب عم بيغرق وانت قاعد بتجرب تسكر هذا الثقب، بتجرب تسكر هذا الثقب، وبتجرب تسكر هذا الثقب، وبعد في ثقوب كثير والمي عم بتفوت، ما رح تلحق تسكر كل الثقوب لأن المركب سيغرق. لكن نشكر الله بالنسبة لنا يسوع في مراكبنا، وهو سيقودنا إلى شاطئ الأمان والسلام. سيأتي يسوع بطريقة أعجوبية، بطريقة فجائية، سيأتي بسلطان وسيأتي بالتأكيد. يسوع آت قريبا. تعال أيها الرب يسوع، تعال أيها الرب يسوع. دعونا نصلي.